بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القرض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية يتأدب بها المسلم، وهذه الآداب آداب متنوعة، فمنها ما يتعلق بعلاقة الإنسان مع ربه، ومنها ما يتعلق بعلاقته مع نفسه، ومنها ما يتعلق بعلاقته مع الناس جميعا. وكنا قد تكلمنا في لقاء سابق عن شيء من آداب القرض، والناس يحتاجون إلى معرفة هذه الآداب، لأنه غالبا لا يخلو الإنسان إما أن يكون مقرضا أو مقترضا، إما محتاجا إلى الناس أن يساعدوه أو يبذلوا حاجته وما أعطاه الله جل وعلا من نعمة المال إلى غيره ممن هو يحتاج. وكنا قد تكلمنا عن بعض الآداب المتعلقة بالمقترض الذي يأخذ المال، فذكرنا شيئا من هذه الآداب التي تدور في غالبها على حسن النية في أخذ هذا المال، وأن يقتصر على أخذه عند الحاجة، وأن لا يماطل مع قدرته على السداد، وأن يكون حسن القضاء، وغير ذلك من الآداب التي ينبغي على المقترض أن يتأدب بها. وهناك أيضا آداب تتعلق بالمقرض الذي يبذل المال لأخيه، فأول هذه الآداب أن يكون حسن النية، فينبغي للمقرض أن يستحضر نية صالحة في إقراضه لأخيه، وذلك بأن يلتمس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة. فأجر القرض يعدل نصف أجر المتصدق، فلا ينبغي للدائن المقرض أن يهمل هذه النية، لأنه يحصل أجرا عظيما. وكذلك وقوفه مع أخيه المسلم في حاجته وإعفافه إياه عن المسألة وحفظه ماء وجهه وتفريج كربته، كل ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هناك أيضا أدب آخر، وهو حسن المطالبة والاقتضاء، فإذا أتى الدائن يطالب بحقه فليس له أن يطلبه بغلظة، وإنما يطلبه بالرفق والأدب، ولا يقصد من وراء طلبه هذا أن يكون مسيئا لهذا المدين، ولا يسارع في الشكوى عليه إلا عندما يماطل، بل ينبغي أن يكون سمحا في مطالبته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فالإسلام حرص على أن يكون المرء متأدبا بكل الآداب، سواء كان مطلوبا بالحق أو كان طالبا للحق. وكذلك أيضا من جملة الآداب إمهال المدين عند عدم استطاعته، فينبغي للدان إذا رأى المدين عاجز عن القضاء في الموعد وقد تيقن ذلك، فينبغي أن يزيده في المهلة ولا يشق عليه بل يصبر، فإن ذلك أعظم لأجره وأقرب لنيله رحمة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر بذلك فقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا من الوقوف مع الأخ المسلم في حاجته وكربته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولا شك أن هذا كمال في الإحسان. وآخر هذه الآداب المتعلقة بالمقرض التجاوز عن المعسر، فيستحب له إن وجد المدين عاجز عن القضاء أن يتجاوز عنه فيتنازل عن حقه أو يخفف عنه شيئا من الدين، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فتجاوز الله عنه. وهذا ترغيب عظيم في وضع الدين عن المعسر، والله جل وعلا هو المستعان. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه بعض الآداب المتعلقة بالمقرض الذي يبذل المال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي ديوننا وأن يفرج كرب المكروبين وينفس دين المدينين وييسر على المعسرين، وأن يجعل عواقبنا إلى خير في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا هذه المكالمة. بعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يبارك فيك إن شاء الله. وفضيلة الشيخ سالم، دكتور سالم الدوبي، وجميع المستمعين والأخ المخرج. سلام. كان عندي ثلاث أسئلة سألك الله الشيخ إسحاق. فضيلة الشيخ، بداية يعني المقدمة أتكلم عنها عن القرض والدين والسلف، فأنا حبيت أسأل يعني أنا يعني بالنسبة للأشخاص اللي أطالبهم فلوس يعني أحس أنه ما يقدر يسدد، يعني خلاص صعب يكون يعني فقير معدم، يعني صار خلاص اللي بيت تأجر واللي طلع واللي يعني شوف حالته استحي أتكلم معه. فأنا قمت أسوي شو أعتبره زكاة مال، عشان أنا أطلع زكاة المال مرة واحدة والدين هذا يعني خلاص أعطي المبلغ ولها زكاة المال ويرجع لي الدين مالي. هذا السؤال الأول سلمك الله، يعني هل يجوز هالشيء؟ السؤال الثاني سلمك الله، بالنسبة للأراضي يعني مثلا شخص اشترى أرض غرض أن يبيعها بعد فترة بسعر أعلى، هاي هل هذه عليها زكاة؟ وهل إذا هو بنيته يعني يقول أنا ما أدري والله يمكن أبيع الأرض هذه يمكن ما يعني ما بتيب لي السعر ويمكن أخليها حق عيالي يعني. لأن الحين مو مبيت النية عادل. سلمك الله. السؤال الثالث بالنسبة للضحية. الحين أنا اللي نحن ما قررت أنا أضحي ولا بس النية محل القلب يعني. أنا ممكن في نيتي إن أنا بضحي آخر شيء. بس حاليا أنا ما حط نية يعني مية بالمية بضحي. لأن أسمع بعد يقول لي ضحية مبلغ يقول هذا ما لا يجزى في منهم قالوا أن هذه يعتبر صدقة. فيعني
كيف صدقة يعني؟ كيف مبلغ؟
سمعت أنا يعني واحد من المشايخ قال هذا المبلغ تدفعه حق الضحية وأنت بنفسك ما حضرت الضحية وما ضحيت ما أشرفت عليه ما زلت هذا مثل صدقة يعني فقط مال هذا ما تعتبر ضحية. هل الكلام صحيح ولا لا؟
جزاك الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب من فضل الشيخ سؤال بعيسى يقول طالب أشخاص يقول لكن لا يستطيعون السداد الديون التي عليهم فيقول هل يجوز أنا أعتبر هذا من أو يقول فضل الشيخ أخرج زكاة مالي فأعطيهم زكاة مالي فيرجعون لي الديون التي لي عليهم.
إخراج الزكاة على الفقراء والمساكين لابد أن يسبق ذلك النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فمن شروط إخراج الزكاة أن تكون النية سابقة للإخراج. وعلى هذا فمن أراد أن يزكي على فقير أو مسكين فإنه لابد أن ينوي أولا إخراج الزكاة ثم بعد ذلك يخرجها. ولذلك يذهب جمهور العلماء إلى أن إسقاط الدين أو إسقاط المال على الفقير أن ذلك لا يعد زكاة لأنه في حقيقة الأمر قد تأخرت النية عن الفعل. فهو عندما أخرج هذا المال في أول الأمر أخرجه على أنه على أنه مثلا إحسان قرض سيرجعه أو أن هذا دين ثبت عليه وهذا الدين غير مأمون الرد كالإنسان الذي عليه دين ولا يستطيع سداد هذا الدين. فأنت عندما تنوي الزكاة للمال الذي في أيدي الناس فكأنما تحمي المال الذي عندك. فأنت عندك 100,000 وجبت فيها الزكاة وعندك 2,500 عند الفقراء والمساكين هي ديون عليهم وأنت لا تستطيع تحصيل هذه الديون. فأنت عندما تنوي الزكاة من هذا المال الذي لا تحصل عليه كأنما تحافظ على مالك الذي عندك. ولذلك لا يصح إسقاط الدين عن الفقير والمسكين على اعتبار أنه من الزكاة. وطريقة المخرج أو المخرج من ذلك أن يعطيك الفقير ويرد ما عليه من الدين ثم بعد ذلك إذا ملكته أنت بعد ذلك أعطيت الفقير ونفست كربته بمال الزكاة.
هو فالشيخ ذكر أن يعني سأعطي يقول الفقير أو هذا الشخص الذي يطالبه يعني مثل مبلغ من المال أعطيه يقول من زكاة مالي وهو يرجع لي المبلغ الدين الذي عليه من الزكاة.
نعم. وهذه حالة ثانية وهي أن تعطي هذا المال للفقير. فإن أعطيت هذا المال للفقير على شرط أن يرجعه إليك فإن هذا لا يجوز لأن في ذلك تعد على حق الفقير الذي ملك المال. والفقير له حرية التصرف فيه وليس لك أن تتحكم في ما يكون عند الفقير من مال. فأنت إذا أعطيته اشترط أن تعطيه هذا المال من غير شرط. والله جل وعلا قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالنية في الإخراج الزكاة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا أن يخرجها الإنسان على أنها ترجع إليه مرة أخرى. إذن فأنت تعطيه وإعطائك يكون على أن هذا حق وجب عليك للفقراء والمساكين فأنت تعطيه من غير شرط أن يرجع إليك دينك. ثم إذا هو ملك المال وقبض المال فإن أرجعه إليك أو أرجع بعض المال فهذا أمر راجع إليه، يعني أن لا يقيد إعطاؤك للزكاة بأن يرد عليك ما أعطاك مما لزم عليه من الدين، وإنما أنت تعطيه لوجه الله جل وعلا وأداء للحق الذي وجب عليك. ثم هو بعد ذلك إن أرجع لك المال من غير شرط أو أعطاك بعضه فهذا الأمر راجع إلى ذاك الفقير. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
الله يحييك الشيخ. بس عندي سؤال بخصوص الحج، أنا ساير إن شاء الله مع الفرمة مع زوجتي يعني، فقالوا لي أن ما يعني ما يستوي أن نكون في نفس الغرفة. بغيت بس أخذ من
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو عيسى يقول إذا اشترى أرض ويقول في نيته أن يبيع هذه الأرض بعد فترة عندما يرتفع سعر هذه الأرض، فيقول هل فيها زكاة؟ وإذا كان يقول نيته أن يعني سيترك هذه الأرض مثلا لأبنائه، ويقول أيضا هل فيها زكاة؟ وإذا كان يقول متردد بين النيتين مثلا هل يبيع أو يتركها لأبنائه أيضا في حالة تردد هل فيها زكاة؟
الزكاة تجب على ما أعده الإنسان للتجارة، أما ما لم يعده الإنسان للتجارة فهذا لا تجب فيه الزكاة. فإذا أعددت الأرض هذه الأرض وقصدت بذلك بيعها عندما يرتفع سعرها فإنك هنا تضارب بهذا المال فتجب عليك الزكاة. أما إذا نويت بذلك أن تهب هذه الأرض لأبنائك وهم بعد ذلك يتصرفوا في هذه الأرض ولا نية لك في بيعها، أو عندك هذه الأرض ومما يعلم أن مثل هذه الأرض ليست من أراضي المضاربة لأنه أراض يبنى عليها، هناك بعض الأراضي غالبا ما تكون أراض يضارب فيها كالأراضي المنقطعة عن الناس وتكون في أماكن بعيدة وليس فيها خدمات، فمثل هذه لا تتعلق بها نية البناء. لماذا؟ لأنه لا يمكن البناء فيها غالبا، وإنما تأخذ كي يضارب بها عند ارتفاع ثمنها فهذه تجب فيها الزكاة. أما الأراضي التي يمكن البناء عليها واستثمارها فهذه ترجع إلى نية الإنسان، فإذا كانت نيتك في هذه الأرض أنك ستضارب بها فتجب عليك الزكاة، وأما إذا كانت نيتك أنك في المستقبل ستنظر ربما كان المناسب أن تبني هذه الأرض وتؤجرها لأن عوائد الاستثمار فيها جيدة ويقبل الناس على مثل هذه المواقع فرغبت في تأجير هذه الأرض ولم تتحقق عندك نية المضاربة بها في السوق، فهنا لا تجب عليك الزكاة في هذه الحال لعدم استقرار معنى المضاربة في الأرض عندك. إذن نفرق ما بين الحالتين، ما بين حالة أن يقصد المرء المضاربة بها والحالة الثانية أن يقصد ادخارها لأبنائه أو أن يستثمرها بعد ذلك بالتأجير أو البيع، فلا زكاة حينئذ عليها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم وعلي الشيخ سالم.
السيك بالعافية، تفضل.
الله يحفظكم شيخنا. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول الشيخ بخصوص الحج، حين أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فضيلة الشيخ اليوم يعني ممكن في ناس يعني حاليا نعرف نحن في بعض الناس مثلا تتيسر معاهم عن طريق الجمعيات الخيرية، مثلا أن يكون قدم طلب وهاي الجمعيات طبعا تأخذ من المحسنين وبالتالي تخلي الشخص هذا يروح يحج، فأولا هل هذا جائز؟ ثانيا هل هذا يقودنا للسؤال أن هل يجوز مثلا إذا الشخص حب يحج أنه يروح ويتدين ويضمن للداء أن يرجع له مثلا الدين مقابل أن يحج؟ هل هذا يجوز؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ بخصوص سنن الرواتب، هل يجب أداء السنن هذه مثلا السنن البعدية مثلا الظهر أو العشاء ركعتين أو الظهر ركعتين، هل يجوز بعد مثلا الشخص مثلا يروح البيت بعد فترة إلى قبل مثلا صلاة مثلا الظهر إلى قبل العصر أو العشاء إلى قبل الفجر، ولا لا مباشرة بعد الفرض؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث شيخ، في بعض يعني عامة الناس، وأنا أقدر أقول ممكن بعض الجهلة مثلا، يقول لك تقول له مثلا يا أخي صلي التزم بالصلاة، يرد عليك يقول لك يا أخي الدين مش الصلاة بس. هاي النوع من الناس فضلت شيخ، شو ترد عليهم؟ شو الأفضل أن الواحد يوجههم يعني كيف يعني يشرح لهم أن لا أصلا الأول الصلاة وبعدين باقي الأمور يعني؟ فهاي أسئلتي وزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عيسى فضل الشيخ يقول بالنسبة للأضحية، يقول لم يعني أنوي بعد أن أضحي ولم أقرر، لكن يقول على الأغلب أني يعني أضحي، ويقول سبب التردد يقول أني سمعت شخص يقول أنه إذا لم أشهد الأضحية تكون الأضحية يعني كالصدقة بالمال، فيقول ما حكم ذلك وهل هذا الكلام صحيح؟
أولا ما يتعلق بوجوب الإمساك أو بالإمساك عن الشعر والأظفار فإنه معلق بالنية، والمقصود بالنية هي النية الجازمة، بمعنى أنه نوى نية لا شك فيها أنه سيضحي، وذلك يعرف بأمور، يعرف بما كان عليه من عادة، فإن من كان معتادا في كل سنة أن يضحي ودخلت العشر فهو ينوي الأضحية بما جرى عليه من استصحاب الحال في السنوات الماضية، وقد تكون النية من خلال تعيين الأضحية، فقد تكون الأضحية قد عينت فعينها بأن تكون في بيته أو في مزرعته أو عند أحد واشتراها وحددها وعينها، فهنا قد نوى أن يضحي، فالحكم يتعلق بالنية، فإذا كنت ناويا نية جازمة بالأضحية فهنا تتعلق بك الأحكام المتعلقة بالأضحية، وأما إذا لم تكن ناويا أو نيتك مترددة، ربما ضحيت هذه السنة وربما لا، حسب ما يتيسر لك من الأضاحي، فهنا لا يلزمك شيء من الأحكام المتعلقة بالأضحية حتى تعين الأضحية أو تنوي نية جازمة بأنك تضحي. والأضحية يجوز التوكيل فيها، فيجوز لك أن تضحي بنفسك تشهد الأضحية، ويجوز لك أيضا أن توكل عنك غيرك وتشهد، ويجوز لك أيضا أن توكل على غيرك وتأكل من ذبيحتك، ويجوز لك أيضا أن ترسلها إلى أي مكان في الدولة أو خارج الدولة ولا تأكل منها، وكل ذلك يعد أضحية، ولكنه إن لم تأكل منها فهي أشبه ما يكون بالتصدق بثمنها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة هزات، فضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاع.
الله يحييك الشيخ، نسلم عليك وعلى الشيخ سالم.
الله يسلمك.
سؤال بارك الله فيك بالنسبة أنا سنة العشاء، يعني أصلي الفرض في المسجد وأصلي يعني السنن في البيت يعني تقريبا الساعة 10، فهل يلزم في السنن أن أصليها جهري أو أصليها بارك الله فيك سري؟
هاي
سؤالي. وكذلك سؤالي يتبع يعني بالنسبة لقيام الليل من بعد الساعة 12 أو قبل الساعة 12 الشيخ، هذا السؤال الله يحفظ
إن شاء الله.
الله يجزيك خير،
جزاك الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود في الشيخ، سؤال الأخمر يقول سأذهب إن شاء الله إلى الحج في هذه السنة، لكن يقول أنه يعني قالوا له إذا يعني ستذهب إلى الحج لا يجوز أن تكون أنت وزوجتك في نفس الغرفة في الحج.
هذا الكلام ليس بصحيح. يجوز للرجل أن يكون مع زوجته أو محرمه، وأحيانا قد يكون الأمر أنفع، خصوصا إذا كانت الزوجة مريضة أو متعبة أو مقعدة وتحتاج الأم إلى إعانة، فكون المحرم موجود معه في الغرفة لا حرج في ذلك. ولكن هناك أحكام تتعلق بالرجل والمرأة في حال الإحرام، ففي حال الإحرام لا يجوز الرجل أن يباشر زوجته، والمقصود بالمباشرة هنا المباشرة سواء كانت بالجماع، ويترتب على الجماع ما يترتب من أحكام سواء كان قبل التحلل أو بعد التحلل أو ما دون ذلك من المباشرة. والمباشرة قد تكون بالكلام الطيب، وقد تكون بالكلام الطيب ما بين الزوجين، وقد تكون بغير ذلك من اللمس. وذلك إذا كان المرء يخشى من ذلك، فلو كانت المرأة بعيدة عنه ربما كان ذلك أسلم. وغالب الآن الحملات يفصلون بين الرجال وبين النساء، وهذا وجه للفصل بينهم حتى لا يكون هناك شيء فيما بين الرجل وبين زوجته حال الإحرام. أما في الأصل فإن هذا الأمر جائز ومشروع، ولكن إن كان المحرم ها هنا زوجا، فها هنا ينبغي أو يجب على الزوج أن يبتعد عن المباشرة بجميع صورها، لأن ذلك من الرفث، والله جل وعلا قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فإذن هذا الكلام من وجه يعد غير صحيح من حيث المطابقة، ولكن من حيث ما تؤول إليه الأمور ربما كان الفصل حسنا إذا كان بين الرجل وبين زوجته، ولكن في الحكم العام لا حرج في كون الرجل مع زوجته في غرفة واحدة وهما محرمين، ولكن يبتعدان عن كل ما يمس المحظورات المتعلقة بالإحرام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فيقول البعض يعني يتيسر لهم الحج عن طريق الجمعيات الخيرية، فيقول هل هذا جائز أن يحج بأموال الجمعيات الخيرية وهي من أموال الزكاة والصدقة؟ فأيضا يقول هل يجوز أن يستدين لأجل أن يحج؟
أما حجه بمال الغير فيجوز الإنسان أن يحج بمال غيره، ولكن ذلك ليس من الأكمل، فالأكمل أن يحج المرء بماله. فإن حجج بمال الغير فإن ذلك لا حرج فيه، وحجه صحيح وأجره كامل، ولكن الأجر يعظم ويكمل إذا كان ذلك بمال المرء نفسه.
أيضا فالشيخ سأل عن حكم الحج أن يستدين لأجل أن يحج.
وأما الاستدانة في الحج فإن كان قادرا على السداد، بمعنى أن له مال يستطيع به السداد إذا رجع بعد الحج، أو له من يكفله في سداد المال، فهنا لا حرج ولا بأس بأن يحج، خصوصا في هذه الأزمان التي إذا حصل المرء التصريح للحج فإن هذا التصريح عزيز يعني ولا يخرج بسهولة، وإذا فوته فإنه ربما لن يكون من السهل أن يحج بعد ذلك، فالأفضل هاهنا أن يستدين ويرجع بعد ذلك عندما يرجع من الحج بإذن الله ويكفله أحد. ولكن إن كان ليس عنده ما يسد به الدين إذا رجع وهو قليل ذات اليد، ولو أنه أخذ هذه الأموال فيخشى عليه أنه لا يستطيع السداد، فمثل هذا لا يجب الحج عليه ولا يأخذ من الناس ما دام أنه غير قادر على السداد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أؤخر السنة والراتب البعدية للصلاة إلى قبيل الصلاة التي بعدها؟ يقول كان أؤخر مثلا سنة وراتبة الظهر البعدية إلى قبل أذان العصر.
النافلة لها وقت للصلاة القبلية ولها وقت للصلاة ولها وقت بعد الصلاة. أما قبل الصلاة فإن الوقت في أداء السنة هو من حين دخول الوقت إلى أن تقام الصلاة، إن كانت الصلاة صلاة الجماعة. فهذه الصلاة إن كانت صلاة جماعة فهو مخير في أداء السنة من حين الأذان إلى أن يصلي مع الجماعة، أو كان منفردا إلى أن يصلي. وأما السنة بعد الصلاة فله كذلك أن يصليها ما دام الوقت حاضر، فإذا خرج الوقت فقد انتهى وقت أداء السنة البعدية. بمعنى أن من صلى الظهر ثم بعد ذلك أخر سنة الظهر وصلاها قبل أذان العصر بعشر دقائق، فهنا قد صلى الراتبة البعدية لأنه صلاها في وقتها. فإذا دخل وقت العصر فقد انتهى وقت السنة في الراتبة البعدية لصلاة الظهر. إذن يجوز لك أن تؤخر السنة والراتبة ما دام الوقت حاضرا ولم يدخل وقت الصلاة التي تليها. نعم.
بارك الله فيكم فالشيخ. قول البعض من الناس عندما تنصحه بالمحافظة على الصلاة يقول الدين ليس بالصلاة فقط، فيقول كيف أنصح هؤلاء؟
إذا قال لك الدين ليس في الصلاة فقل له وما الدين إذن إذا لم تكن الصلاة هي أهم ما في الدين؟ الصلاة هي أهم أمر بعد الشهادتين. فعندما يوجه لك هذا السؤال فاسأله أنت إذن وما أهم شيء في هذا الدين؟ فإذا أجابك بغير الفرائض فقل له فصحح له المعلومة، لأن مثل هذه الألفاظ في الحقيقة فيها تهاون بأعظم فريضة بعد الشهادتين. فهو عندما يسألك يقول لك الدين ليس الصلاة فقل له إذا لم يكن الدين الصلاة إذن فما هو الدين؟ هل الدين فقط أن تقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك لا تسجد لله السجدة أو لا تحافظ على الفرائض؟ تقول له هل الدين فقط أنك تحسن معاملة الناس وتترك الإحسان في معاملة الله جل وعلا؟ فهو عندما يوجه لك السؤال فأنت وجه له السؤال مرة أخرى وأعد السؤال عليه، قل له إذن فما هو أهم ما في هذا الدين؟ فإن أجابك بغير الصلاة فعلمه أن ألزم ما على الإنسان أن يؤدي فرض الله جل وعلا وهو الصلاة. ومثل هذه السفسطة أحيانا وبعض الكلمات التي يراد بها الخروج والتهرب من ما هو واضح تجيبه بأن ترد عليه السؤال مرة أخرى، فإن أخطأ هو في الجواب ولا بد أن يخطئ في الجواب لأنه قد أنكر أن يكون الدين أهم ما في الدين هو الصلاة، لا تصحح له المعلومة بعد ذلك. وكما يقال خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، فأنت أسأله هذا السؤال قل له إذن ما أهم ما في هذا الدين؟ فإن أجابك بغير الصلاة فصحح له المعلومة، وأن ألزم ما على الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة. ولذلك أول ما سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل. فقل له إذا سألك عن شيء قل له أن الصلاة إذا فسدت فكل ما بعد الصلاة سيكون فاسد، لأن ما بني على خطأ لا يمكن أن يكون صوابا. فما بذلك تذكر له شيء مما يدل على أهمية الصلاة وأنها أعظم الأمور، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وفق إلى الهداية وسلك هذا السبيل فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أولا على نعمة الهداية ونعمة الاستقامة والمحافظة على هذه الفرائض، ثم بعد ذلك يكون رحيما بأولئك الذين لم يوفقوا إلى الهداية أو تركوا مثل هذه الفرائض. فالكلمة تكون مجادلة تكون بالتي هي أحسن، وبالكلمة الطيبة وبالدعاء. فإذا وجدت أن الطريق مسدود في التعامل معه فها هنا تعرض عنه. والله جل وعلا يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله جل وعلا يقول: وأعرض عن الجاهلين. فإذا كان الأمر وجدت أن هذا جدال وأن هذا الجدال سيكون عقيما فدع الأمر واحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية وسل الله العافية لأخيك المسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بهزاع يسأل عن سنة العشاء، يقول: أصلي الفرض في المسجد والسنن في المنزل، فيقول: هل أصليها جهرا أم سرا؟
السنة الراتبة إن كانت هذه السنة نهارية فالأصل في الصلوات السرية هو عدم الجهر، الأصل في الصلوات النهارية عدم الجهر. أما الصلاة إن كانت هذه الصلاة صلاة سنة وكانت في الليل فها هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى السنة فإنه يخير بين الإسرار ويخير بين الجهر، فإن كان الإسرار له أنفع أسر بالقراءة، وإن كان الجهر له أنفع جهر بالقراءة. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يسلمك. أنا عين مربي شبش كمل له سنة، يعني عمره فوق السنة.
نعم.
طلين حنا نقول له.
نعم.
لا ونبغي ضحية، يعني ربينا ضحية.
نعم.
الحين في الوقت هذا واحد قبل انكسر ورد نقاض، والثاني هالحين انكسر الحين محك بسيم انكسر، يجوز ضحية ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بهزاع فضل الشيخ، يقول: قيام الليل هل يبدأ بعد الساعة 12 أو قبل ذلك؟
قيام الليل يبدأ من عقب صلاة العشاء، فيبدأ وقت قيام الليل من بعد أن يصلي المرء صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فيبدأ وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى الفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء والفجر. ويذهب بعض أهل العلم إلى جواز إحياء ما بين العشاءين، أي ما بين المغرب والعشاء، وهو قول عند أهل العلم بأن وقت صلاة الليل يبدأ من عقب صلاة المغرب، ولكن المشهور هو أنه يبدأ من عقب أن يصلي صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. براشد فضل الشيخ يقول أنه يعني ربي كبش أو خروف، يقول لأن يكون أضحية له في هذه السنة، ويقول الآن عمره فوق السنة أكبر من سنة، ف فيقول لكن حصل له أن انكسر قرنه فيقول الآن يعني خرج بعد ذلك القرن هذا الذي انكسر والآن يقول انكسر القرن الثاني فيقول هل يجوز أن أضحي بهذا الكبش؟
نعم يجوز لك أن تضحي بهذا الكبش الذي انكسر أحد قرونه أو انكسر كلا قرنيه لأن انكسار القرون لا يعد من الأمور التي تؤثر في سلامة الأضحية فالأضحية لها شروط وشروطها سلامتها من العيوب الظاهرة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عيوب ظاهرة وليس من بينها القرن انكسار القرن وانكسار القرن هذا أمر معتاد في البهائم فإذا لو أن قرنا من القرون انكسر أو كلا قرنيه كان منكسرا فإن ذلك لا يؤثر على صحة وسلامة الأضحية خصوصا أنك يعني سمنت هذه الأضحية واعتنيت بها طوال سنة لتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فمثل هذا العيب عيب يسير لا يؤثر في صحة الأضحية وسلامتها نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نعود إلى رسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول من له الأولوية في إمامة صلاة الجنازة هل إمام المسجد أم أقارب الميت
الأولى للصلاة على الجنازة هو الإمام لأنه هو صاحب السلطان وليس لأحد أن يتقدم بين يدي الإمام أو السلطان إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه وصلاة الإمام للجنازة هو أدعى إلى صحة هذه الصلاة وسلامتها وذلك لأن البعض لربما إذا صلى الجنازة وهو في حزنه وهو لا يفقه الصلاة أو لا يعلم أحكامها أو أنه لم يعتد على صلاة الجنازة ففي هذه الحال ربما يقع في الخطأ وربما يفسد صلاته وصلاة من بعده بسبب بكائه وحزنه في الدعاء وربما يطيل إطالة فاحشة تؤثر على من معه من إخوانه الذين يصلون على هذه الصلاة لكونه يدعو لقريبه فإذا المصلحة هنا أن يصلي إمام المسجد لأنه هو صاحب السلطان ولأنه أعلم الناس بأحكام هذه الصلاة وهو أعلم بما يمكن أن لا يؤثر على صحة هذه الصلاة ولكن إن أناب أحدا بإذن الجهات المختصة فإن ذلك وهذا المؤذن له يعلم كيفية صلاة الجنازة فلا حرج في ذلك وبالله التوفيق
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا أبو محمد فضل
تكلم الشيخ أبو
تفضل شيخ اسمك محمد
السلام عليك شيخ
عليكم السلام يا هلا فيكم
البارح أنا تكلمت يا الشيخ وأنا بعد بندت الراديو وحطيت التليفون وما يعني ما أعرف بعدين بطل على الراديو وحصلت شوية بس من الكلام
السؤال محمد
ما استفدت من الكلام
السؤال لو تعيد السؤال مرة أخرى
أنا
هنا تفضل
إذا الله سلمك أنا عطيت حق واحد شيك وكان ما في بيزات الحين أبغى أدور عليه حنا هذا من زمان يمكن من سنة 80 وهذا هندي ما مواطن حتى أنا أعرف وين مكانه وهذا هندي ما تعرفه وين مكانه أنا بغيت أعطي أنا أقول الحين
توفي بعد ذلك
نعم
توفي ذكرت أنه توفي هذا الشخص
لا 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 ما أقدر أكتب عليك أقول توفي الهندي ما أعرف عنوانه وين أنا حين شو أقول بحط في الجمعيات يعني البيزات بحطهم في الجمعيات
أنت ذكرت أن دخلت أو هو أدخل الشيك والمبلغ لم يكن موجود في الحساب
لا ما هو
ورجع الشيك
ما موجود يمكن ما موجود في
الحساب لا الشيك ذكرت أن رجع الشيك على
هذا ما تأكد وايد إن ما جاء ما جاء، المهم راح.
يعني المهم أبو محمد، تعرف مكان هذا الشخص؟
لا لا ما أعرف مكانه، هذا هندي ما مواطن، لو مواطن اليوم يعني أدور عليه بحصله. هذا هندي كل يوم في مكان، أنا أقول الحين الفيزات بحطهم في الجمعيات، هذا الجمعيات يكون خلاص، لأنه ما أعرف عنوانه، ما أبغي ما أعطي
أبغي قديم أعطي. هذه المسألة يعني قديم القصة،
يعني من زمان سنة 80 يمكن أزيد.
إن شاء الله إن شاء الله محمد، جزاك الله خير، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال محمد يقول أنه أعطى شكل الشخص يطالبه مبلغ من المال، يقول كان المبلغ لم يكن موجود في الحساب، لم يستطع أن يسحب هذا المبلغ، يقول الآن يعني قصة قديمة، فيقول الآن لا أعرف له عنوان، ماذا أفعل بهذا المال؟ هل أذهب به للجمعيات الخيرية؟
أولا على الإنسان أن يبادر لقضاء ما عليه من الديون حتى لا يقع في مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه الأخ السائل. الإنسان أحيانا يقصر في أداء الديون ولا يبالي، فيأتي بعد ذلك ينسى كم عليه من الديون تجاه الناس، أو ينسى هل أرجع هذه الديون أو لا، أو أن هذا المدين أو أن هذا الدائن قد توفي ولا يستطيع الوصول إلى ورثته، أو أن هذا الدائن قد خرج من المحل والسكن الذي هو فيه إلى مكان ولا يصل إليه المدين. إذن الإنسان عليه أن يرفع مستوى الاهتمام في أموال الناس التي عنده، ثم إن حصل مثل هذا الأمر فإن أول واجب عليه هو أن يسعى في البحث عنه، وذلك بأن يبحث عنه أو عمن يعرفه، فإن وصل إليه كان ذلك هو المطلوب، وإن لم يصل إليه فإنه في هذه الحال إذا غلب على ظنه أنه لا يصل إليه فإنه يتصدق عنه، فإن جاء يوما وحصله فهو مخير، أي الدائن مخير بين أمرين، أن يقبل بالصدقة عنه أو أنه يطالب بالمال الذي له، يخير بعد ذلك. إذن حاصل الأمر أنك إن لم تستطع الآن أن تصل إليه فتتصدق عنه في الجمعيات الخيرية، هل حتى إذا وجدته كان مخيرا بين قبول هذه الصدقة عنه أو أنه يسترد المال الذي أخذته منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول أقرضت أناس كانوا معي في عملي السابق، فيقول كل ما أذكرهم عن الدين وأنهم عليهم أن يرجعوا لي هذا المبلغ يكرهونني، وهم يقول يشترون سيارات جديدة، ومنهم يقول من لهم مناصب، لكن لا يردون على اتصالاتي الآن، فماذا أفعل؟
الله المستعان، يعني هذا كما يقال حشفا وسوى كيد، يأخذ الإنسان أموال الناس ثم بعد ذلك لا يردها، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الظلم، قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، لا يجوز الإنسان أن يماطل في أداء الديون، لأن هذه أموال الناس وأموال الناس محرمة على الإنسان، وواجب على الإنسان أن يؤدي الديون التي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله جل وعلا من هم الدين، فالواجب على الإنسان أن يستشعر أهمية سداد الديون إلى الناس، ثم بعد ذلك إذا كان الأمر كما ذكرت فلك شكايتهم، لك أن تشكوهم في الجهات المختصة، تقول إنه أنا أطالب فلان وفلان، إذا هو لم يستحي من إرجاع الدين فأنت لا تستحي من المطالبة، فلك أن تطالبهم في الجهات المختصة وتثبت هذا الدين إما بما هو مكتوب وإما بإقرارهم، فإن جحدوه ولم يكن تكن لك بينة فربك هو المعين. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أضحي خارج الدولة التي أتواجد فيها، أو أن يقول أشتري أضحية من خارج الدولة بسبب رخص ثمنها؟
يجوز لك أن تضحي خارج الدولة سواء كان الأضحية أقل أو سواء كانت الأضحية أكثر، ولكن المرء عليه أن يستشعر أن هذه شعيرة وأن لا يسترخص الثمن فيها. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكون الإنسان يعظم هذه الشعيرة ويبذل لها ما عنده من المال وإن غلت، لأن الله سبحانه وتعالى لن يلال هذه اللحوم ولن يلال هذه الدماء، ولكن ما في قلبك من تعظيم الشعائر هو الذي يعود نفعه عليك. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
جزاكم خير.
الله يبارك فيك، أنت بخير والصحة والسلامة.
جزاكم الله إن شاء الله
يوم
عرفات.
الله يبارك فيك،
تقبل منا ومنكم.
آمين
شيخ. الله يطول عمرك. يسوون إعلانات هنا عندنا في الدولة، أنا يعرضون ماي، شركات تجارية يسوون يعرضون ماي زمزم للبيع معلب، ويعرضون بعد ماي مقراي عليه حق يسمونه حق يعني حق العين حق السحر حق كذا.
نعم.
وماي بالزعفران على شكل علب مغلفة، على شكل ماي قلاصات مغلفة.
نعم.
هذا يعني حين نحن انكرنا هذا الشيء، يعني هل أصبح يعني كذي تجارة هالشيء هذا ماي زمزم وماي مقراي عليه يعني كذا شركات تجارية نشوفهم إعلانات والله في مواقع التواصل
إن شاء الله.
فشو يعني هذه الماي هذه اللي هل يعني يصح هذا الشيء لو تفضلتوا اللي يشتري يعني ماي الرقية هذا مكتوب ماء الرقية وماء زمزم شو هذه
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو أحمد. يقول شاهد إعلانات عن بيع ماء زمزم معلب، ويقول أيضا هناك ماء يعني قرأ عليه للعين والسحر، وما بالزعفران أيضا قد قرأ عليه أيضا للعين والسحر، فيقول هل هذا الأمر يعني جائز وهل فيه فائدة أن أشتري يقول مثلا ماء قرأ عليه، أو أن هذه كلها شركات يعني للتجارة فقط وليس منها فائدة؟
أما بيع ماء زمزم فلا حرج في بيع ماء زمزم أو شراء ماء زمزم إذا كان ذلك من جهة موثوقة أو مرخص لها في بيع ماء زمزم، فلا حرج على الإنسان أن يشتريه إذا كان لا يمكن أن يحصله إلا بالشراء. وأما الماء المقروء عليه أو الزيت الذي يقرأ فيه فإن هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء المعاصرين من يذهب إلى عدم جواز شراء مثل هذا المال، ويعد ذلك نوعا من المتاجرة غير المشروع فيها. وبعض أهل العلم يذهب إلى جواز أن يشترى هذا الماء الذي قرئ فيه، فإن كان الشخص القارئ فيه موثوقا فإنه لا حرج في الإنسان أن يشتري من هذا الماء أو هذا الزيت بناء على أنه يشرع للإنسان أن يستنفع من الماء الذي قرئ فيه سواء كان ماء أو زيتا يدهن فيه. وعلى كل العلماء لهم في ذلك قولين، ولكن الذي يميل إليه وهو عدم فعل ذلك، لأن الأمر إذا كان يتعلق بالقراءة فليقرأ الإنسان بنفسه، يقرأ في هذا الماء، وذلك لا شك أنه سيكون أنفع، لأن القراءة ستكون بإخلاص، والقراءة تكون بقصد انتفاع من سيشرب من هذا الماء أو من سيدهن بهذا الزيت. إذن الأظهر والله أعلم أن هذا الماء المقروء الذي يباع حاله كحال الماء الذي أنت قرأت فيه أو الزيت الذي أنت قرأت فيه، فكلاهما قراءة بشر. والعلماء عندما ذكروا قالوا ذكروا أن المقصود أن يصل هواء القرآن إلى هذا الماء. إذن الذي يظهر والله أعلم أن ترك مثل هذا الأمر وعدم شراء مثل هذه المنتجات ذلك أدعى إلى أن لا يتخذ من القرآن سبيل إلى التجارة، فلا يتاجر ويتأكل بالقرآن بفعل وأمثال أفعال هؤلاء. ثم هناك محذور شرعي، وهو أن البعض يعتقد أن فلانا هو الذي يشفي، ولذلك ربما يتهافتون على ما قرأ عليه من ماء أو زيت، فترك ذلك هو أولى لعقيدة الإنسان وإيمانه، وأسلم كذلك لحفظ ماله. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.